هم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح من سنن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الزينة الباب 83 قال رحمه الله تعالى ذكر النهي عن لبس السيراء السيراء كسر السين مهملة والمد السيراء نوع من الثياب السيراء هي ضرب نوع من البرود برج ربس فيه خطوط صفر أصفر لونه خطوط ملونة يعني. قال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج إسحاق ابن منصور القصج الحافظ من 11 قال حنبأنا عبد الله بن نمير الحمداني الكوفي من 9 قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري أبو عثمان المزني الطبقة 5 عن نافعين مولى بن عمر أبو عبد الله المدني من 3 عن ابن عمر ابن خطاب عن عمر بن خطاب عن أبيه يعني ففيه رواية تابعي عن تابعي ورواية صحابي عن صحابي والابن عن أبيه وعمر بن خطاب رضي الله عنه أحد خلفاء الراشدين أنه رأى أنه أي أن عمر رأى حلة الحلة هي زينة لباس سيراء وتكون من ثوبين سيراء و هي سيرة هذه التي يعني ترجم عليها قال تباع عند باب المسجد عطارد بن حاجب التميمي هو الذي أتى بها يبيعها على باب المسجد ففيه جواز البيع على باب المسجد لا في المسجد قال فقلت يا رسول الله لو اشتريت هذا ليوم الجمعة وللوفد يعني كان أحسن يعني معناه أنك هذه زينة جميلة تتجمل بها لأمرين وهما يوم الجمعة لأنه معيد وكذلك أيضا إذا جاءك الوفد ففيه استحباب التجمل ليوم الجمعة واستحباب التجمل لاستقبال الضيوف إذا جاءك ضيوف زائرين ينبغي أن تكون على أحسن هيئة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه هذا إنما أنكر عليه كونه من الحرير هذا هو المنكر وإلا فأجمل ما تجد من الثياب ينبغي أن يكون عند لقاء الضيوف وعند صلاة الجمعة والعيد وأمثال ذلك إذا قدموا عليك أي الوفود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له إنما يلبس هذه السيرة الحلة من لا نصيب له عند الله في الآخرة يعني معناه محرم في الآخرة قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعد ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بعد أي بعد ذلك اليوم منها بحلل يعني بعض الحلل جاءه من بلد آخر قال فقال فكسى عمر فكسى منها حلة فكساني عمر يقول كساني منها حلة أرسل إليه يعني حلة فقال يا رسول الله فجاء إليه وقال يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت فيها أي في حلة عطارد ما قلت لماذا أعطيتنيها قال ما قلته قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أكسكها لتلبسها إنما أعطيتك لشؤون أخرى لم أكسكها لتلبسها لأنها محرم على الرجال قال وإنما كسوتكها لتكسوها من يجوز
أن تكسوه وهم النساء وهن النساء يعني أهديكم الله أو تبيعها أو تستفيد من ثمنها تبيعها. فكساء عمر رضي الله عنه أخله بمكة من أمه مشركا كان بمكة أرسل إليه صلة للرحم وإن كان مشركا فأرسل إليه فرحلة لأنه مشرك. وأيضا ما قال له البساء إنما بشؤون أخرى يجوز له ذلك. والحاصل الفائدة من هذا أن لبس السيارة الحرير هذه حرام على الرجال. وبالسالم متفق على حدثنا والعديد هذا متفق عليه. قال ذكر الرخصة للنساء في لبس السيارة يعني هذا الذي سبق محمول على الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة إنما قاله للرجال لا للنساء لأن النساء يجوز لهن أن يلبسن الحرير والذهب. قال قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أخبرنا الحسين الحريث أبو عمار الخزاعي المروزي قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن معمر بن راشد أبو عروة من السابعة عن الزهري محمد بن مسلم من الرابعة عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأيت على زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيراء بدر. يعني هذا دليل على جواز لبس النساء للحرير. هذا هو. والمسألة فيها خلاف يعني منهم من منع من ذلك كما سيأتينا ومنهم من أباح ذلك مطلقا. وهذا أيضا بين الإفراط والتفريط هذا وهذا ممنوع وإنما هو بالتفصيل. الرجال محرم عليهم لبس الحرير والذهب على النصوص الصحيحة الصريحة والنساء جائز لهن أن يلبسن الحرير والذهب. وأما الرجال ففي حالة الضرورة كما أباح النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف ويعني وبعض الصحابة أباح لهم أن يلبسن قميص حرير لأجل القمر أو لأجل حكة. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا رواه البخاري أخرجه البخاري في صحيحه. قال وبسنن متفق على أخبرنا عمرو بن عثمان الحمصي قال عن بقية ابن الوليد هذا المعروف بالتدليس بقية احذر أحاديث بقية وكن منها على تقية فإنها غير نقية يقال لأنه كان يدلس تدليس التسوية وهو أشد يعني أنواع التدليس وهو محرم. وذلك أنه يذكر شيخه الثقة ثم بعده يسكت الضعيف بين الثقتين فهذا يسمى تدليس التسوية وكان يعمله. فلا بد إذا وجد في السند بقية لا يصحه حديثه إلا إذا صرح بالسماع فمن فوقه في من فوقه أيضا لكن إذا كان هناك متابعة شواهد لا بأس. قال عن بقية قال حدثني الزبيدي هذا صرح بالتحديثنا الزبيدي هذا يعني أبو الهذيل الزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي من أوثق من روى عن الإمام الزهري رحمه الله. قال عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثني أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سيراء. والسيراء المضلع بالقص هذا تفسير من بعض الرواة. والسيراء مخطط كما سبق لنا القز الحرير قز يعني وقال له قص بالسين أيضا الحرير نوع من الحرير. يعني معنى ذلك أن ما حرمت لماذا لكونها يعني من الحرير. المضلع اسم مفعول هو الذي فيه خطوط عريضة وهو ملون يعني ملون خطوط عريضة مثل الأبلع يعني هذا فيها ملونة من الحرير. قال رحمه الله الحديث أخرجه البخاري. وبالسند متفق على أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف من الأهوية قال أنبأنا النضر النضر بن شميل أبو الحسن البصري نزيل مروى إمام اللغة إمام النحو وإمام في الحديث أيضا وأبو عامر العقدي أبو عامر عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي التاسع قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي عون الثقفي. أبو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله، محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد الثقفي الكوفي الأعور ثقة من الرابعة. قال سمعت أبا صالح العنفية. أبو صالح العنفي اسمه عبد الرحمن بن قيس الكوفي ثقة من الثالثة. قال يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول، علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة الراشد يقول أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جاءه هدية حلة سيراء، هذه ثياب المتقدم ذكرها، فبعث بها إلي أي كساه فلبستها، لأنه ظن أنه إنما بعثها ليلبسها فلبستها. قال فلبسها وجاء إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفت غضب في وجهه لأنها محرمة. قال فقال أما إني لم أعطيكها لتلبسها لأنها محرمة على الرجال، فأمرني فأطرتها بين نسائي، أي شققتها وفرقتها بين نسائي، فاطمة بنت أسد أمه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهما من نساء قومه، فشقها فلماذا؟ لأنها تحل للنساء. فهذا أيضا أخرجه البخاري. قال رحمه الله تعالى ذكر النهي عن لبس الاستبراق، هذا نوع من الحرير ما غلظ من الدباج الحرير الذي يسمى استبراق، هذا أيضا محرم على الرجال. وبالتالي متفق على أخبارنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري المروزي قال أنبأنا عبد الله بن الحارث المخزومي، هذا عبد الله بن الحارث هذا أبو محمد المكي ثقة من الثامنة، قال الحنظلة بن أبي سفيان الجمعي المكي الطبقة السادسة، قال عن سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد بقاع السبع لبعض الأكبر، وكان ثقة يشبه بأبيه في الهادي في هذه وسمت ودلي، كان ثقة بارعا. قال قال سمعت من عمر أي أباه رضي الله عنهما يحدث أن عمر رضي الله عنه خرج فرأى حلة استبرق، حلة استبرق هذا النوع من الحرير، قال تباع في السوق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشتريها فالبسها يوم الجمعة وحين يقدم عليك الوفد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له، أي لا نصيب له في الآخرة، لا يجد حرير الجنة. قال ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث حلل منها أي من هذا النوع، فكساء مرة حلة، وكساء علي حلة، وكساء سامة حلة أخرى ثلاث، فأتاه أي عمر فقال يا رسول الله قلت فيها ما قلت إنها من لا خلاق له وكساها، ثم بعثت بها إلي ولماذا؟ فقال بيعها وابض بها حاجتك أي بثمنها، استفد من ثمنها، أو قال أو شققها، أو للتنويع وليس للشك، ولذلك ما نقدر قال إذا كانت أو للشك من مما يعني مصطلح المحدثين أنه يقرأ قال ولو لم يكتب أو قال، أما إذا كان للتنويع مثل هذا يعني لا يقال أو قال، إنما يقال أو شققها خمرا جمع خمار لبين نسائك، إما هذا إما هذا، إذا أردت أن تستفيد أنت فبيعها وإلا فكسها نساءك، لأن هذا جائز للنساء. والحديث متفق عليه. صفة الاستبرق، يريد أن يوضح لنا ما هي صفة هذا الاستبرق. قال أخبرنا عمران بن موسى هذا القزاز أبو عمرو المصري الطريقة العشرة، قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري البصري الطبقة الثامنة، قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي إسحاق، يحيى ابن أبي إسحاق الحضرمي النحوي البصري صدوق ربما أخطأ من الخامسة، قال سالم بن عبد الله بن عمر ما الاستبرق؟ يعني سألني قلت ما غلظ من الدباج، هذا صفته يعني الغليظ من الدباج، نؤمن الحرير الغليظ، النوع الغليظ يسمى استبرق. قال وخشن منه يكون خشن. قال سمعت عبد الله بن عمر هو يريد أن يحدثه بحديث ابن عمر، وأولا سأله هل تعلم، كأنه قال له ها هل تعلم الاستبرق؟ قال نعم أعلمه وكذا وكذا. فلما أيقن ذلك أراد أن يحدثه بالواقعة التي حدثت يومه. قال سمعت عبد الله بن عمر يقول رأى عمر مع رجل حلة سندس يستبرق يعني فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشتري هذه وساق الحديث. وساق الحديث هذه هكذا اختصر مصنف رحمه الله تعالى. قال هنا وساق الحديث الضمير والضائر أن الضمير يرجع إلى عمران بن موسى شيخ المصنف. قال رحمه الله تعالى ذكر النهي عن لبس الديباج. كذلك أيضا الديباج محرم وهو نوع من الحريد. وبالسلام المتدق على أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة المكي قال حدثنا ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار المكي أيضا عن مجاهد بن جابر إلى هنا مسلسل من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمكي عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى التابعي من الطبقة الثانية. ويزيد ابن أبي زياد كذلك أيضا لا هذا ولده عن ابن أبي ليلى هو محمد وليس عبد الرحمن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو صدوق في حديثه في ضعف. قال ويزيد ابن أبي زياد كذلك أيضا في ضعف وكلاهما لكن متعاونان يعني يكون متابعة عن ابن أبي ليلى هذا هو عبد الرحمن ابن أبي ليلى من الطبقة الثانية. وأبو فروة فذلك أيضا حدث أبو فروة عن عبد الله بن عكيم عن عبد الله بن عكيم. أبو فروة هذا اسمه مسلم بن سالم النهدي مسلم بن سالم النهدي صدوق من الطبقة السادسة. قال عبد الله بن عكيم هذا الجهني أبو معبد الكوفي مخضرم من الطبقة الثانية. قال عن حذيفة بن اليمن رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل رضي الله عنهما قال أنه قال استسقى حذيفة أي طلب أن يسقوه ماء شرب يشرب ماء فأتاه الدهقان الدهقان هذا من القساوسة من الرهابين أتاه يخدمه فأتاه الدهقان فماذا فعل فأتاه الدهقان ليسقيه وذلك ماذا بماء في إناء من فضة هذا محرم. قال فحذفه أي فرماه بذلك الإناء في وجهه حذيفة رضي الله عنه. ثم قال ثم اعتذر إليهم يعني أنهم لما رأوه رماه هذا ظنوا أنه اعتداء عليه فاعتذر إليهم فقال ماذا مما صنع به وقال إني نهيته قبل هذا عدة مرات نهيته الآن هذه معاقبة يستحقها وهو ضربه بنفس الإناء. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبس الدباج هذا محل الشاهد الباب ولا الحرير من عطف العام على الخاص فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة لأن هذه الأشياء للكفار في الدنيا يستنتفعون بها وأما في الآخرة فهي لنا. فلذلك نهينا عن التشبه بهم الرجال ممنوع أن يلبسوا هذه الحرير. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. قال لبس ومن فوائد ما تدم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان النهي عن لبس الدباج ومنها أن فيه تحريم الشرب في إناء الذهب والفضة ومنها أن فيه تعزيرا من ارتكب معصية لا سيما إن كان قد سبق نهي عنها فقضية الدقان مع حذيفة رضي الله عنه ومنها أنه لا بأس أن يعزر الأمير بنفسه بعض مستحق التعزير ما يوكل غيره ومنها أن الأمير والكبير إذا فعل شيئا صيام بنفس الأمر ولا يكون وجهه ظاهرا لمن حضره ينبغي له أن ينبه لذكر سبب فعله يعني كبير القوم الذي يستحي الناس عن سؤاله إذا عمل شيئا ظاهره لم يتبين سببه ينبغي له أن ينبه على ذلك لأن هذا الرجل استسقى حذيفة فجاءه بإناء فيه ماء لكنه فضة فلما دفعه في يده رماه بنفس الإناء وضربه به فإن ذلك أن استغرب الناس ذلك أن هذا ما يليق بمنصبه فأعتذر إليهم فقال إني نهيت عن هذا لأني النبي صلى الله عليه وسلم سمعت ينهى عنه فنهيت أن لا يأتيني مرة ثانية فجاءني بعد أن نهيته فعزرته تعزيرا. هكذا ينبغي للإنسان لا يرى نفسه كبيرا لأن الناس يعتقدونه. لا النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم جاهه ومع محبة الناس له يقول لما جاءت صفية وهو معتكف تزوره وأراد أن يعني وهو كان معتكف في المسجد فأخرج يعني لمشيعها إلى بيتها فمر رجلان عليه فأسرع السير فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما خشيا أن يطلع عليه فقال التيدي اتمهل يعني لا تسرع إنها صفية إنها صفية. هذا يا رسول الله استغرب كيف تتهمنا بأننا نسيء بفرد ذن. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم جرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هكذا يعني ينبغي الإنسان أن لا يعرض نفسه للطعن فيه ولسوء الظن به وينبغي أن يبرئ نفسه ويقول يا جماعة يا فلان هل هذا الذي رأيتني عمله وإن كان شكله هكذا وأنت تستنكره فسببه كذا وكذا يبرئ سحاته ولو كان كبير القوم. قال لوس الدباج المنسوج بالذهب أيضا الدباج السحاري ثم منسوج بالذهب معمول يعني الظاهر من صريح مصنف رحمه الله تعالى أنه يرى أن هذا الحديث كان قبل تحريم لوس الحرير والذهاب للرجال لأنه صلى الله عليه وسلم لا يلبس الدباجة وهو الحرير بعد التحريم. لكن هذا على تقدير أن قوله في الحديث فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره محفوظ والظاهر أنه غير محفوظ فلبسه ما فيه إنما بين ذلك. قال رحمه الله تعالى بسنن متصل أخبرنا حسن بن قزاعة بفتحات الهاشمي مولاهم البصري صديق من الطبقة العاشرة قال خالد وابن حارث خالد بن حارث الهجيمي البصري أبو عثمان الطبقة الثامنة قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص هذا صديق من الطبقة السادسة قال عواقد بن عمرو بن سعد بن معاذ هذا أنصاري الأشهري أبو عبد الله المدني من الرابعة قال دخلت على أنس المالك رضي الله عنه حين قدم المدينة أي من البصرة لأنه في آخر عمره ذهب إلى البصرة ومات هناك فكان يزور المدينة يأتي لزيارة المدينة وذلك زيارة أقاربه فجاء قدم المدينة فسلمت عليه فقال ممن أنت أنا ما أعرفه. قال قلت أنا واكد بن عامر بن سعد بن معاذ يعني سعد بن معاذ هذا جده الصحابي المشهور رئيس الأنصار رضي الله عنهم إن سعدا كان قال فقال قال إن ذلك تذكر سعدا جده إن سعدا كان أعظم الناس أعظم الناس جاها وشرفا وإسلاما كان أعظم الناس وأطوله أطول يدا أطول إحسانا ثم بكى ثم تذكر ذلك العهد القديم فبكى أنس رضي الله عنه فأكثر البكاء ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أكيدر صاحب دومة الجندل اسمه موديا كان صاحب أميرا هناك قال بعثا يعني معناه ليحاربه أو ليدعو إلى الإسلام فأرسل إليه بجبة دباج يعني هدية أرسل إليه بجبة دباج منسوجة بها الذهب فأرسل إليه أي ذلك الرجل يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مصالحة وهدية أرسل إليه بجبة دباج منسجة فيها الذهب فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام على المنبر. هذه في هذه الرواية فلبسه قالوا إنها شاذة ما هي صحيحة إنما قام على المنبر وقعد فلم يتكلم ونزل أراد أن يتكلم ثم ترك الكلام ونزل فجعل الناس يلمسونها من بابي ضرب ونصر يلمسون تلك الذهب تلك الدباج بأيديهم يعني تعجبوا منها من لينها وحسنها فقال أتعجبون من هذه يعني دباج لمنازل سعد في الجنة أحسن مما ترون لمنازل سعد. هذا هو مراد أنس رضي الله عنه أن يذكر لهذا الزائر أن جدك كان رضيلا عظيما وبدعه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن له لأن مناديله أفضل من هذا. هذا هو سعد بن معاذ رضي الله عنه. أولا السؤال في الجنة المنادل إلا ما هي للأوساخ في الدنيا تستعمل للعرق وما إلى ذلك، فما الداعي إلى الجنة في الجنة إليها؟ هذا أجاب العلماء بأن في الجنة كل ما تشتهي الأنفس بل الأم كثير، ومن المعلوم عند الناس لدى الناس في الدنيا المنادل هذه، مثلا إذا تجمع الناس أو أكابر الناس لازم يأتون بالمنادل، هذا شرف يعني. فكل ما يعتبر في الدنيا شرفا وزينة وزيا يكون في الجنة موجود، كل ما تشتهي الأنفس وتلذ العين، حتى الذي كان يحب حرث الزراعة يقول يا رب أنا أحب الزراعة فأريد أن أزرع في الجنة، يقول يا ابن آدم ما أشبع بطلك هذه النعمة الدنيا كلها إذا عمل الجنة كلها، يقول لا أنا أحب ذلك، وأنت قلت إيه ما تشتهي الأنفس وتلذ العين، قال ازرع فيزرع، وحينما يزرع هناك حتى يرجع فإذا هو نابت ومستحصد وإذا هو أمثال الجبال، هكذا كل ما تشتهي الأنفس توجد هناك. فلذلك نقول ليس للوسخ هناك للعرب، وإنما هو التكميل من باب التكميل والتشريف والتأويل الذي يعتقد في الدنيا بأنه من الكماليات التي يفتخر الناس بها. قال رحمه الله الحديث وهذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بسند باب ذكر نسخ ذلك، نسخ ذلك الظاهر في الظاهر أن المصنف كما سبق لنا الإشارة يعني يرى أن هذا لبسه النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن قال غيره هذه فلبسه ما هو صحيح، هذه اللباس لا، لكن أهداله دباج ومعني منسوج بالذهب هذا صحيح، وأما لبسه فهذه لا تصحه. ولذلك لما فرع في السابق النبي صلى الله عليه وسلم لبسه ثم أتى بما ينسخ ذلك على رأيه هو على رأي المصنف وعلى رأي الآخرين ما في نسخنا، لأن نسخ سبق كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لبسه ثم نزع جبته ثم حرمه على الناس على الرجال. وبسنان متدق على حدثنا يوسف بن سعيد يوسف المسيسي من الطبقة الحادية عشرة قال حدثنا الحجاج بن محمد العور المسيسي قال من الطبقة التاسعة قال حد عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وله كنيتان اشتهر بهما ابو الوليد وابو خالد من الطبقة السادسة قال اخبرني ابو الزبير محمد بن مسلم تدرس المكي على سديد مولاه من الطبقة الرابعة قال أنه سمع جابرا كان مدلسا وهنا صرها بالسماع سمع جابرا جابر ابن عبد الله بن عمرو الحرم الصحابي من الصحابي رضي الله عنهما قال ماذا يقول لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء قباء كوت هذا قال من دباج يعني كان من الحرير أهدي له ثم أوشك أن نزعه أي قرب لانه أن نزعه يعني أول بداية تحريم لبس الذهب والحرير يعني نزعه بقوة نزعه بسرعة. قال فأرسل به إلى عمر فقيل له قد أوشك ما نزعته لماذا استجلت في نزعه يا رسول الله؟ قال نهاني عنه جبريل عليه السلام جاء الوحي بتحريم هذا النوع على الرجال من أمتي. قال فجاء عمر يبكي لأنه سمع أنه نزعه ثم حجاله فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتني لماذا؟ قال إني لم أعطيكه لتلبسه إنما أعطيتكه لتبيعه. فباعه عمر رضي الله عنه بألف درهم يعني كان غاليا بألف درهم باعه عمر. وهذه قضية غير القضية التي سبقت لنا يعني أو تقسيمه بين نسائك. قال رحمه الله تعالى الحديث وأخرجه مسلم التشديد في لبس الحرير وأن من لبسه بالدنيا ثم لم يلبسه في الآخرة أي إذا لم يتب يعني أن من لبس الحرير في الدنيا وهو عالم بتحريمه فهذا لا يلبس في الآخرة. ومعنى هذا كما قال أهل العلم ألا لا يدخل الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ولباس بحرير، أهل الجنة كلهم يلبسون حرير، فإذا معناه ما يدخل الجنة، لكن هذا محل نظر. بل الصواب أن نقول إن كان مستحلا لما حرمه الله ومعاندا لذلك فهذا معناه أنه يرتد بذلك عن الإسلام ويكون جاهدا ويكون كافرا ويكون من أهل النار، هذا طيب. وأما إذا علم تحريمه ولكن نفسه الأمارة بالسوء حملته أو قرناء السوء حملوا على أن يلبسه ولبسه مع علم بالتحريم، فهذا معناه أنه يحرم يعني من لبسه في الآخرة. وهذا فسروا بماذا؟ وهذا ولباس بحرير، هذا ما يلزم من ذلك، مثل هذا يعني معناه أن الله سبحانه وتعالى زوى عنه، وذلك أنه لا يريده، لو قيل لو البس هذا الحرير ما يرضى بذلك، لأن ما في الجنة شيء تشتهي النفس إلا وهو يتنعم به. وأما هذا والخمر كذلك أيضا، شراب الخمر، ومع ذلك من شرب الخمر في الدنيا ثم مات وهو منها لم يشربها في الآخرة، وإن دخل الجنة في بعض الرواية وإن دخل الجنة، لكن معنى ذلك أنه يحرمها من قبل نفسه، وذلك أنه ما يريدها، ما يريد الخمر وما يريد الحرير، بل يقول لا يعني قربوا له وقالوا له استمتع بهذا، يقول لا، إذن هذا في حقه ليس نقصا. أما بالنسبة للآخرين الذين يتنعمون بهذه النعم فهو نقص عقوبة يعني جناها في الدنيا، فهذا. وأما بالنسبة له فما نقصه شيء، لأنه محتاج شيئا من هذه الأشياء ومنعها، وإنما لم يحتاج إليها بل دافعها بل دفعها وقال لا أريد هذا. وبثاني متفق على أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني، وعلى حديث حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري، فقال عن ثابت، ثابت بن أسلم البناني، ثابت كاسم ثابت في الطبقة الرابعة، أنه قال سمعت عبد الله بن الزبير وهو على المنبر يخطب ويقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. هذا الحديث صحيح وهذا الحديث حق، ولكن الفهم ما هو حق، وهو أن عبد الله بن الزبير كان يحتج بهذا ويقول لا تلبسوا نساءكم الحرير، محتجا بهذا، لأن له هو عم من لبس، من يشمل النساء والرجال، هذا صحيح لولا النصوص الأخرى، هذان حرام على ذكر أمتي يعني حل لإناثها، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب بيده والحرب بيده الأخرى ثم قال هكذا، وثبت أحاديث كثيرة كما سبق لنا يعني أو أقسمها أو شققها بين نسائك، فهذه فإذا معناه أن عبد الله بن الزبير ما وصل إليه هذا الأمر، فلذلك قال مصرا عليه. والحديث هذا أخرجه البخاري، قال وهو يعني ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو بيان التشديد في لبس الحرير، ومن أن هذا الحديث لا يشبه يدل على تحريم لباسه على الذكر خاصة للنصوص الأخرى فقوله حرام على ذكر أمة حل لإناثها، ومن أن الجزاء يكون بنقيض العمل كما يكون كثيرا من جنس العمل هذا حرمه. قال أيضا المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في لبس الحرير، قال ابن الطاهر رحمه الله تعالى اختلف في الحرير، فقال قوم يحرم لبسه في كل الأحوال حتى على النساء، شوف على العموم. قال نقل ذلك عن علي وابن عمر وحذيفة وأبي موسى وابن الزبير رضي الله عنه، ومن التابعين الحسن وابن سيرين، وقال قوم يجوز لبسه مطلقا للرجال والنساء، وحملوا الحديث الوارد في النهي عن لبسه على من لبسه خيلاء أو على التنزيل. على كل حال أقوال منتشرة واستدلالات وأدلتها ومناقشتها، وفي الأخير نلخص أن الحق مع من حرمه على الرجال دون النساء. قال رحمه الله تعالى قلت يعني ماذا و وقال الحديث وأن الشاني ساكت لثبوت الوعيد على من لبسه على لبسه. وأما قول عياض حمل بعضهم النهي العام في ذلك على كراهة على التحريم فقد تعقبه من بيت العيد، فقال القاضي عياض إن الإجماع انعقد بعد ابن الزبير ومن وافقه على تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء. ذكر ذلك في الكلام على قول الزبير في الطريق التي أخرجها مسلم ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، هذا كلام ابن الزبير. فإني سمعت عمر رضي الله عنه ذكر الحديث الآتي في الباب بعد هذا الحديث. على كل حال الأحسن نقول قول الجمهور وهو أن الحرير محرم على الذكور دون النساء. قال رحمه الله تعالى بسلام المتدل أخبرنا محمود بن غيال أبو حمد المروزي نزيل بغداد من العشرة قال أنبأنا نذر بن شميل أبو الحسن البصري ثم المروزي نزيل مرو قال ثم قال أنبأنا شعبة أبو الحجاج قال حدثنا خليفة نكعب التميمي أبو ذليان وهذا بصري بن ثقة من الرابعة قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال لا تلبسوا نساءكم الحرير حرام. فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبسه في الدنيا لم يلبس في الآخرة، وهذا يشمل الرجال والنساء. هذا رأي ابن الزبير. وهذا نستفيد منه ماذا؟ فائدة عظيمة، وهي أن أكابر الصحابة وأكابر الأئمة الأئمة الأربعة وغيرهم يخفى عليهم بعض النصوص فيتمسكون ببعض النصوص ويحرمون أشياء ويعني ويجيزون أشياء مخالفة للنصوص. إذن المرجع كما قال الله سبحانه وتعالى فإن تنازلتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، هذا هو. يعني كلما صح لديك حديث صحيح في الصحيحين أو في غيرهما يعني وقالوا لك إن مذهبك مخالف لهذا فاتبع حقه، الحق حق أن يتبع أينما نبع، ما يسعك إلا هذا. وأما تقول إن مشايخنا وإن أئمتنا أعلم منا، هذا كلام صحيح أريد به الباطل، كلام حق أريد به الباطل. نعم أئمة الأربعة أعلم منا وكذا، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكونوا عالمين بكل النصوص. هذا عبد الله بن الزبير عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع الأحاديث الأخرى، بل سمع هذا وتمسك بهذا الطرف وقال لا تلبسوا نساءكم الحرير، قال حرام هذا. فإذا كل الأئمة عندهم مخالفة لبعض المواضع، أي قولهم يخالف أو مذهب يخالف، فواجب المقلدين أن يتمسكوا بما صح يعني، لكن يتثبتوا هل صح هذا صحيح هذا الحديث. نعم إذا هذا مذهب. لماذا؟ لأن الناس مطالبون بإرجاء ما يشكل أو ما يقع بينهم من اختلافات إلى الكتاب والسنة. فإذا وافق فكل من وافق ذلك. ولذلك نقول نحن يعني نستفيد من الأئمة الأربعة ومن غيرهم 400 4000 أمة محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها كثيرون، وكلهم له آراء وكلهم له يعني خدمة للإسلام، فنستفيد منهم ونستضيء برأيهم على معرفة الكتاب والسنة. وأما إذا حاد رأيهم عن نص صح لدينا فإن نعتذر عنهم بأن هذا النص لم يصل إليهم فلذلك تركوه، وأما نحن فلا عذر لنا لأنه وصل إلينا النص الصحيح الصريح. قال إذن الحديث هذا متفق عليه. وبسلم تطبق على أخبرنا عمرو بن منصور الجواز المكي قال حدثنا عبد الله بن رجاء يعني أبو سعيد عمرو بن منصور، لا عمرو بن منصور هذا هو النسائي وأبو سعيد النسائي من أفراد المصنف. عبد الله بن رجاء الغداني البصري من الطبقة التاسعة قال أنبأنا حرب ابن شداد الأشكري أبو خطاب البصري من الطبقة السابعة قال حدثني أنبأنا عن يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير اليمامي البصري نزيل اليمامة من الطبقة الخامسة، وأبو كثير اسمه صالح بن المتوكل قال حدثني عمران بن حطان هذا هو الخارجي الذي أخرجه البخاري، وهذا يعني كان شديدا وكان يعني متبعا للخوارج، كان أولا سنيا فتحرف أخيرا. وسبب ذلك أنه كانت امرأة عم كانت من أجمل النساء وكانت يعني تعتقد برأي الخوارج، فقال أنكحوني زوجونها حتى أردها إلى السنة، فزوجوه فسحبته إلى مذهبها، وبعد ذلك توغل في ذلك. وعلى كل حال وكانت من أجمل النساء وكان هو من أكبر الرجال، فيوما قالت له يا عمران أنا وأنت في الجنة، قال ليش دراكي؟ قال أما أنت فقد رزقك الله مثلي فشكرت، وأما أنا فقد ابتلاني الله بك فصبرت، والصابر والشاكر في الجنة. على كل حال هذا الرجل وهو خارجي، والخوارج يعني الكذب عندهم قليل، ولذلك أخرج له البخاري. قال رحمه الله تعالى عن عمران بن حطان قال ماذا؟ قال أنه سأل عبد الله بن عباس، سأل عمران هذا ابن عباس رضي الله عنهما عن لبس الحارث ما حكمه؟ فقال سل عائشة، وهذا إيه؟ هذا عظيم، سل عائشة. ابن عباس حول الأمة وبحرها، ومع ذلك سئل عن مسألة فقال أحال إلى من يظن أنها أعلم منه، سل عائشة لأنها أعلم مني في بعض الوجوه، يعني أعلم مني فلذلك أحال. وهذا من آداب العلماء، يعني إذا كان هناك عالم أعلم منه إذا سئل السفتية يحيل على المفتي ويقول اسأل فلان، وهذا يعني من يعني ميزة الشريعة الإسلامية، فهي لا تحتكر شيئا لنفسها وإنما ترشد الدين النصيحة. قال سأل عائشة رضي الله فسألت عائشة رضي الله عنها قالت سأل عبد الله بن عمر، أيضا عنده معلومات أزيد مني لأنه مباشر لقصة عمر، ولذلك أحالته عليه على مليء. فسألت ابن عمر فقال حدثني أبو حفص أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير بالدنيا فلا خلاق له بالآخرة، أي لا نصيب له بالآخرة. هذا الحديث يعلمه ابن عباس وتعلمه عائشة وابن عمر إلى آخر، لكن من الأدب هكذا يعلمنا نحن يعني أن نتعجب مثل هذا، إذا كان هناك عالم منك فعليك أن تحيل على العالم منك، يعني لأن هذا وهي أيضا الترغيب في علو الإسلام، علو الإسلام. لو أخذوا عن عباس وأخذوا عن عائشة يكون أنسب، فإذا أخذوا عن ابن عمر وهو أيضا سمع من عمر مباشرة فهذا يكون أعلى، ففي فوائد إسلامية أيضا. قال رحمه الله تعالى وهذا حديث أخرجه البخاري. قال بالسنة المتبعة أخبرنا سليمان بن سلم الهدادي أبو داود المصائبي البلخي من الطبقة الحادية عشرة قال حد أنبأنا النضر بن سليل أبو حسن البصري بن نزيل مروة قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة بن اليامة أبو السدوسي أبو الخطابي السدوسي البصري عن بكر بن عبد الله المزني، بكر بن عبد الله المزني قال ماذا؟ وبشر محتفر، فذلك أيضا متابع له بشر بن محتفر البصري مجهول من الطبقة الثالثة قال ما لكن متابع. قال عن ابن عمر كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، أي من لا نصيب له في الآخرة. وهذا حديث صحيح أيضا يشهد له ما سبق. وبسنة متفق على أخبرني إبراهيم بن يعقوب الجوزجاري إمام النقد الماجد المعروف قال حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل السدوسي الملقب بحارب قال سنة 720 على تاريخ أرخ متى سمع، وهذا من باب التأكيد، باب التأكيد والتثبت، وحتى إنه ما لقي ما نسي التاريخ، تاريخ السماع، فيقول سنة 720. قال حدثنا الصعق بن حزن، الصعق بن حزن هذا من قيس البكري أبو عبد الله البصري صديق يهم وكان زاهدا من الطبقة السابعة قال عن قتادة بن اليعمى عن علي الباركي، علي الباركي هذا علي بن عبد الله قال ماذا؟ قال عن ابن عمر رضي الله عنه باركي وعلي بن عبد الله الباركي العزي أبو عبد الله بن أبي الوليد صدوق ربما أخطأ من الثالثة عن ابن عمر رضي الله عنه قال أتتني امرأة تستفتيني، أتتني امرأة لأنه كان من العلماء تستفتيني قال فقلت لها هذا ابن عمر، يعني لما استفتتني فرأيت ابن عمر أمامي يقول هذا ابن عمر، قال سأله لا تسألني يعني. فاتبعته تسأله، هذه المرأة تحولت إلى ابن عمر، وآتيتها أسمعه، هو إذن يريد أن يستفيد من سؤالها، فآتيتها أتبعتها أسمعه ما يقول، قالت أفتني بالحرير، ما رأيك يا ابن عمر في الحال؟ قال نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أفادها الجواب مع الدليل، مع الدليل، الجواب مع الدليل، وهذا هدي السلف، معظم السلف هكذا، يعني إذا صيب عن مسألة يذكرون النص، يذكرون نص كتاب الله أو نص الحديث، ولا يقولون جائز حرام إلا يعني معظم أحوالهم هكذا، يفتون جائز بحرام يقولون كذا، ولكن يعني كثير من أحوالهم أنهم يذكرون النص. لماذا؟ لأن في اختصار، أولا اختصار الطريق، لأنه لو قال جائز ربما يقول له ما دليلك يورطه، وثانيا أنه إفادة من جهتين، إفادة الحكم وإفادة الدليل في نفس الوقت أو جزء وقت. فبهذا ينبغي لمن حفظ النص إذا سئل عن مسألة يقرأ الحديث بنصه ويقول له هكذا الحديث. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا صحيح. قال وهو من أفراد مسلم، ذكر النهي عن الثياب القصية، عن الثياب القصية بتشديد السين، وبعض أهل الحديث يكسر القاف ويقول لا الصواب فتحها، أصله قصي نسبة إلى قص، اسم قرية من قرى مصر القديمة كان يعمل بها النوع من الحرير فنسبت إليه، أو هو أصل قز بالزاي، والقز نوع من الحرير، نوع من الحرير، إذن أبدلت الزاي سيرا فصار قصي، قصي يحتمل أن يكون من هذا ومن هذا، كلاهما موجود. فلذلك قال ثياب القصية وهو نوع من الحرير، ولذلك حرم. وفي السائل المتفق على أخبرنا سليمان بن منصور، سليمان بن منصور البلخي البزاز الدهني الطبقة العاشرة، قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليمان الحنفي من السابعة، قال عن أشعث بن أبي الشعثاء، أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي من الطبقة السادسة، عن معاوية بن سويد، معاوية بن سويد بن مقرن هذا كوفي من فقام الثالثة، قال عن البراء بن عازب، البراء بن عازب ابن عادي بن حارث، من عاد ابن عادي بن حارث هذا صحابي ابن صحابي من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهما، ماذا قال؟ أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، بسبع خصال ونهانا عن سبع خصال، ثم ذكر المنهية لأنه أهم، وترك اختصارا المأمور. يقول نهانا عن خواتم الذهب هذا واحد، وعن آنية الفضة، وعن المياثير جمع ميثرة وهي الأرجوان التي كانت تعملها النساء لبعولتهن، والقصية هذا مع بشاهلباء، وللسبرق تقدم قريبا، والدباج كذلك، والحرير، هذه السبعة هي المنهيات. وأما المأمورات فقد يعني ساقه في موضع آخر، وقد ساق الحديث بتمامه هناك في كتاب الجنائز، ونظره أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض وتشميت العاطس وإبرار القسر ونصرة المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي واتباع الجنائز هذه سبعة، ونهانا عن خواتم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقصية والاستبرق والحرير والدباج، هكذا نص المصنف رحمه الله تعالى ساقه في كتاب الجنائز السبع والسبع مع بعض. قال رحمه الله تعالى والحديث متفق عليه، الرخصة في لبس الحرير هذا الضرورة يعني الحرير سبق لنا أو تقرر في نفوسنا تحريم الحرير على الرجال بجميع أصنافه سواء كان قزنا أو غير ذلك، لكن هناك استثنى لماذا؟ فيما يأتي. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا، قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف من الأهوية، قال أنبأنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، قال حدثنا سعيد، سعيد بن أبي عروبة، وأبو عروبة اسمه مهران من الطبقة السادسة، عن قتادة بن دعامة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قميص حرير, أي في لبس قميص حرير الذي سبق لنا أنه محرم. لماذا؟ من حكة كانت بهما, أي من جرب داء, هذا داء يعني في الجلد يظهر في الجلد, وهذا يؤذيه إذا لبس الثياب الأخرى يؤذيه. فلذلك لملاسة ولين الحرير أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسه هذان الصحابيان عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنه. فدل هذا على أنه يباح بالضرورة, إذا دعت الضرورة يجوز أن يلبسه الرجال وإلا فلا. والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى, ومن فوائد ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان الرخصة في لبس الحرير ولضرورة, وسيأتي اختلاف العلماء في ذلك المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومنها سماحة الشريعة وسهولتها حيث تراعي حاجات المكلفين, فما ما اتفق لهم ضرر يجيئهم إلى ارتكاب المحظور توسع عليهم وتبيح ذلك المحظور رفقا بهم. قال الله تعالى, وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه, كل المحرمات عند الضرورة تجوز إلا ما اضطررتم إليه. وفيه منها النبي بيان خاصية الحرير حيث إنه يدفع عن القمل وضرر الحكة, فلذلك أجاز لهما بذلك. والمسألة فيها خلاف, والخلاف بذلك يقول المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في لبس الحرير والضرورة. قد اختلف السلف في لباسه, فمنع أبو مالك وأبو حنيفة مطلقا, وقال الشافعي وأبو يوسف بالجواز للضرورة, وهذا أولى الأقوال. الذي يظهر لي أن ما ذهب إلى الجمهور من جواز لبس الحرير والضرورة والحق بقوة دليل. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل, أخبرنا نصر بن علي الجرداني أحد مشايخ الستة, سبق لنا أن ذكرناهم عدة مرات. قال حدثنا خالد بن حارث الهجيمي البصري من الثامنة, قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لغتان لعبد الرحمن والزبير في رضي الله عنهما في قبوس حرير, أي في لبسه كانت بهما يعني لحكة كانت بهما يعني. والحديث متفق عليه. وبسبب متفق على أخبارنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنبانا جريم عبد الحميد عن سليمان التيمي سليمان الطرخان قال عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل بن عمرو ابن مل 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 مثلث هذا من المخضرمين, قال انه عاش 143 سنة. قال كنا مع عتبة بن فرقج الصحابي رضي الله عنه مع عتبة بن فرقج الصحابي المشهور. قال وكنا معه فجاء كتاب عمر, اي جاءنا مرسلا بخلافة عمر كتاب عمر رضي الله عنه, ففيه العمل بالكتاب يعني احد الطرق الثمانية تحمل الحديث سبق لنا ان شرحناها عدة مرات, وذلك احدها الكتابة وهو النوع الخامس, النوع الخامس السماع ثم العرض والقراءة ثم الاجازة ثم المناولة مع الاجازة ثم الاجازة المجردة ثم الكتابة الخامس, وهذا من هذا النوع. وجاء كتاب عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة نصيب ما له حظ إلا هكذا يعني في استثناء. وقال أبو عثمان بإصبعيه اللتين تليان الإبهام تليان الإبهام يعني بإصبعين الوسطى والسبابة فرأيتهما أزرار الطيارسة أي مثل أزرار الطيارسة يعني ذر, حتى رأيت الطيارسة بعد ذلك رأيت الطيارسة بشكلها ذلك جائز. وعلى كل حال بعض قدر ذلك بأربع أصابع منا لأن كان أصبعه عمر كبير, فلذلك قالوا قدروا بأربع أصابع فيجوز قدر ذلك, يكون علم في الثوب في طرفه يكون حرير جائز هذا. قال رحمه الله تعالى, والحديث هذا متفق عليه. وفيه ومن فوائد ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان الرخصة في لبس الحرير قدر إصبعين, ومن أن في هذا الحديث وأمثاله بيانا واضحا لمن قال يحرم على الرجال لبس الحرير للوعيد المذكور, ومنها أن فيه حجة لمن أجاز لبس العلمي من الحرير علم جائز إذا كان في الثوب وخصه بقدر مذكور يعني إذا كان بقدر مذكور هو إصبعان كما في هذا الحديث أو أربعة كما في الحديث الأخرى أو كما في الحديث التالي, وهذا هو الأصح عند الشافعية إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أخبرنا عبد المجيد عبد الحميد بن محمد ابن مستاب هذا إمام مسجد حران قال حدثنا مخرج مخرج بن يزيد القرشي الحراني الطبقة انتبار الطبقة التاسعة قال حدثنا مسعر بن كدام مسعر بن كدام هذا يعني من الظهير الهلالي الطبقة السابعة قال عن وبرت وبرت هذا وبرت بفتحات وبرت ابن عبد الرحمن المسلي ليس مسلمين إنما هو المسلي مسلية أبو خزيمة أبو العباس الكوفي ثقة من الرابعة قال عن الشعبي عامر بن شرائح أبو عمرو بن الهمداني الكوفي قال عن سويد بن غفلة سويد بن غفلة بفتحات أبو أمية الجعفي الكوفي مخضرا من الطبقة الثانية قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرهوي من أفراد المسند قال حدثنا عبيد الله عبيد الله بن موسى بن أبي المختار عبيد الله بن موسى بن أبي المختار بهذام العبسي الكوفي من أكابر الشيوخ البخاري قال عن إسرائيل قال حدثنا إسرائيل وابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال عن أبي إسحاق على الطبقة السابعة إسرائيل قال عن أبي حسين أبو حسين عثمان بالفتح تقدم لنا في البارحة وقبله أنه كل من أتى حسين إلا هذا أبو حسين عثمان ابن عاصم الأسدي الطبقة الرابعة عن إبراهيم إبراهيم النخعي إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي الطبقة الخامسة عن سويد بن غفلة الذي سبق سند قبل التحويل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لم يرخص يعني في الدباج إلا موضع أربع أصابع لم يرخص في الدباج عمر رضي الله عنه إلا أربع أصابع إلا مقدار موضع أربع أصابع يعني فهذا جمع بين الإصبعين وبين الأصابع لأن إصبع عمر كان كبير فقدروه بغيره فقدروا بأربع أصابع لا اختلاف بينهما والحديث هذا أخرجه مسلم قال طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بحالنا مصائب الدنيا واتنا بأسماعنا أبصارنا قوتنا وحيتنا وجعل وارث منا جافعنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك وارحمنا رب العالمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.